بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواني الكرام أخواتي الكريمات في حلقة جديدة من برنامجكم دروب النهضة. اليوم إن شاء الله تعالى سنواصل في الدرب الذي تحدثنا فيه حول التنمية الشخصية، وسنقف مجددا عند محطة مبادئ الحياة. ستكون وقفتنا كما هي العادة مع المفكر الإسلامي والكاتب الكبير فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. مرحبا أهلا وسهلا بكم دكتور في هذه الحلقة. هذا سؤال بين يدي، يقول: كثيرا ما نأسى لفقد صاحب أو حبيب قد انتكست أحواله وتغيرت أموره بعد أن كان متدينا، فبدأ بالتفريط شيئا فشيئا وأطلقنا عليه أنه انتكس. ما تعليقكم على ذلك دكتور؟ ما هو سبب الانتكاسة كما يتساءل الأخ الفاضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك أخي الكريم وبالإخوة والأخوات المشاهدات، أسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين.
قضية الانتكاس والتراجع وكما يقولون الحور بعد الكور قضية مألوفة في الحقيقة في حياة كثير من الشباب، وغالبا هذا يحصل في لدى الشباب ولدى المراهقين، يعني أنه الشخصية ما استقرت، ما أخذت شكلها النهائي ووضعها النهائي. كثير من الشباب والمراهقين تغلب عليهم العاطفة، يسمعون بعض الآيات بعض الأحاديث، يجلسون في درس فيعجبون بالمحدث، وإذا بهم يندفعون إلى المسجد، ويأتي قبل المؤذن ويكون آخر واحد يخرج من المسجد، ويعني تجد لديه إقبالا ممتازا وإقبالا جيدا. بعد فترة هذا الوهج وهذا الشعور الجياش في صدره يبدأ يخبو شيئا وراء شيء، وكأنه يعني مر على مرحلة اكتشاف في البداية.
نعم.
اكتشف التدين، وبعد ذلك بدأ هذا الاكتشاف أو روعة هذا الاكتشاف تتراجع شيئا فشيئا، ويبدأ يعود إلى شلته القديمة وإلى أصحابه القدامى، ويبدأ يفرط أحيانا دفعة واحدة وأحيانا بشكل، والحقيقة هذا ملحوظ. يعني حتى واحد مرة من الكبار في السن رأى أحد الشباب مندفعا إلى المسجد يعني بعد غواية هداه الله واستقام، قال له: يا بني ترى طريق التدين طريق طويل، هون على نفسك وخذ الأمور باعتدال، لأنك أنت بهذه الطريقة تجلس قبل الصلاة بنصف ساعة وبعد الصلاة نصف ساعة وكذا، يعني محض حياته للدعوة والكذا، أنت لا تستطيع أن تستمر في هذا الطريق. فقال لي: فعلا بعد مدة افتقدناه في المسجد، وإذا الرجل عاد إلى ما كان عليه، وأنا رأيت كثيرين من هذا النمط. فيعني ينصح هؤلاء أن يتريثوا في الأمور ويحرصوا على الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة هي صمام الأمان في وجه الرجوع إلى ما كان عليه. وأيضا من واجب الأصحاب، من واجب الطيبين لما يأتيهم شاب يعني ما يعطوه أيضا التدين والإسلام يعني دفعة واحدة ويعولون عليه مثل واحد صار له 5 سنوات ولا 10 سنوات.
نعم.
يعني يعرفون أيضا أنه ما زال غضبان، ما زال في بدايته، ويدارونه ويكرمونه ويساعدونه ويخدمونه ويحرصون عليه، لأنه من المتوقع في كثير من هؤلاء الشباب ينتكس فعلا ويعود إلى ما كان عليه في السابق. والسبب أنه ما صار في يعني بعض الأوروبيين أحيانا حتى يدخل في الإسلام يقرأ عن الإسلام سنة وسنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات، وبالتالي لما يدخل في الإسلام تجد أنه يعني دخل وقد اكتشف الإسلام بالكامل، قبل أن يعلن إسلامه اكتشف الإسلام، فما عاد في مفاجآت، ما عاد في شيء، يعني عرف جوهر التدين. أنا أذكر مرة كنت في أحد مكاتب رعاية الجاليات، وهذه مكاتب دعوة الجاليات تقوم بجهود مشكورة وعظيمة. كان في واحد أمريكي مسلم ويبدو أنه متحدث، فبدأ وكان هناك عدد من الناس غير المسلمين الذين يأتون لأول مرة أو لثاني مرة لهذا المكتب، فجعل يحمسهم ويطلبهم لأن يقوموا ويعلنوا الشهادتين، مع أنهم أول مرة أو ثاني مرة يأتون إلى المركز. كثير من هؤلاء يقوم ويعلن الشهادة بدون تبصر بالإسلام، وأحيانا يكون نوع من الاندفاع، هي نوع من الخجل ونوع من الحياء. كثير من الشباب يهتدي أيضا بهذه الطريقة، نوع من الحياء يدخل في التدين وبعد ذلك يخرج. فلا بد أن نحن هذه الحالات ندرسها بشكل جيد ونعتني فعلا بالمهتدي الجديد وبالمسلم الجديد، نعتني به ونجعله يأخذ الأمور برفق وبأناء وليس باندفاع شديد كما يحصل في كثير من الأحيان.
نعم. شكرا لك دكتور عبد الكريم. هذا السؤال يقول: ما هي أسباب انتشار المبالغة في السنوات الأخيرة والتي تظهر في الوعظ الديني وتظهر في حتى تناقل الأخبار والإشاعات ومظاهر كثيرة يذكرها الأخ ويعلق عليها؟ ما رأيكم في ذلك دكتور؟
أنا أعتقد أن هذا يعني أول أنا أشكر الأخ السائل على هذا لأنه سؤال مهم. الحقيقة أن المبالغة فعلا الآن تنتشر في كل جوانب الحياة، يعني نكيل المدائح بدون، إذا اختلفنا مع إنسان نكيل له الشتائم بدون حساب، ونكيل له النقائص بدون حساب، ونلحق به التهم بدون حساب، وإذا أحببنا شيئا أو أعجبنا بشيء أو كان لنا مصلحة مع شيء فإننا أيضا نكيل المدائح بدون حساب وبدون خوف وبدون ورع وبدون أحيانا تعقل. أنا أعتقد أن هذا متصل بالعولمة الآن، والتي هي الآن ليست غزوا وإنما في الحقيقة هي وضعية كونية جديدة. العولمة الآن وضعية كونية جديدة. نحن نعرف أن العولمة تقوم أساسا على النظام التجاري. النظام التجاري الآن جزء من أجزائه القوية قضية الدعاية والإعلان. وفي قولة مشهورة لأحد التجار الأمريكيين: لو كنت أملك 10 دولارات لتاجرت بواحد وبذلت 9 الباقية في الدعاية.
نعم صحيح.
فالآن العالم ينفق قرابة نصف تريليون دولار، يعني 500 مليار دولار سنويا ينفقها على الدعاية والإعلان. والدعاية والإعلان يعني غالبا يقوم على المبالغة، يعني حتى يوحون لك أنه أنت إذا لم تغتسل بالصابون الفلاني فجسمك لن يكون نظيفا أبدا، وإذا لم تضع العطر الفلاني فربما لن تقبل في أي شركة، وإذا لم تستخدم معجون الأسنان الفلاني فربما لا تتقبل في أي مجلس. يعني يوحون يعني في مبالغات هائلة. هذا المجال التجاري الآن مفعم بالدعاية والإعلان والكذب للأسف الشديد والمبالغة. وبدأت هذه الأشياء تنتقل من المجال التجاري تنتقل إلى الحياة العامة، وللأسف أيضا إلى الحياة أحيانا الوعظية، الحياة العلمية، الحياة الدعوية، الحياة الاجتماعية. يعني كل هذه المجالات الآن أصيبت فعلا بمشكلة المبالغة، ولا ندري الحقيقة نحن كيف سنتعامل مع هذه الظاهرة لأنها ظاهرة مستشرية وعامة. لكن يبدو ليس أمامنا إلا أن ننشئ حركة نقدية ضد المبالغة وحركة توعوية بحيث يلتزم الناس الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقول الحق وأن نلتزم بالحق وأن نكون دقيقين في تصوير الأشياء، لأن هذا نوع من الأمانة.
الأخ يتساءل دكتور أيضا عن المبالغة في الوعظ الديني، هل هناك مبالغة حقيقية؟
يحصل من بعض الناس، وهذه الحقيقة مشكلة قديمة لدينا. هو في الأصل بمجرد أن تجعل من نفسك في مقام المقنع، سواء كان هذا في الوعظ الديني، سواء كان هذا في التدريب، سواء كان هذا في المجال التجاري، سواء كان هذا في مجال التسويق، في أي مجال، ما دمت أنت مصر على أن تسوق الفكرة أو الرؤية أو السلعة أو المبدأ أو النظام الذي لديك، ما دمت مصرا على هذا، حريصا على هذا، فأنت على خطر الوقوع في المبالغة. أنت على خطر الوقوع في المبالغة، فعليك أن تنتبه، لأن من السهل جدا، وهذا حصل مع القصاص قديما. نحن نعرف في تاريخنا أن هناك بعض القصاص والذين كان بعض الفقهاء يطردونهم من المسجد، لأنهم يأتون بالقصص والحكايات والغريبة العجيبة. فبعض القصاص بلغ بهم الأمر إلى أن وضعوا بعض الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
أحاديث ترغب في الأعمال الصالحة، تنفر من بعض المعاصي والموبقات، ولكنهم يعرفون أنهم يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال لهم أحدهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار،
قالوا
نكذب له لا عليه. قالوا نحن الآن نكذب لمصلحته، لمصلحة الدين ولمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكثر محبوه وأتباعه وحتى يكثر المتدينون. فإذا ممكن فعلا أن نقع سواء في مجال الوعظ أو في غيره، أن نقع في مشكلة المبالغة، وأن نعطي أحيانا درجة عالية من الأهمية لأشياء صغيرة. أنت الآن تلاحظ تعبير كارثة الآن انتشر.
نعم.
أي شيء يقول لك هذه كارثة،
يضيع القلم يقول
كارثة. نعم كارثة، تكثر الكوارث، يعني نعم كل كوارث.
نعم.
فهذا في الحقيقة هذا داء الآن، الداء يستشري. وأنا أؤكد أنه هو نبدأ في القضية من الصغر، يعني عند الأطفال لا نبالغ أمام الأطفال، يعني نأخذ القضية من جذورها، من جذورها في التربية، لا نبالغ أمام الأطفال. وإذا واحد منهم بالغ نقول له هذه مبالغة والحقيقة هي كيت وكيت، يعني دائما نردهم إلى الحق ونردهم إلى الحقيقة، ونحاول أن نكون نحن أيضا.
لكن عفوا دكتور، المبالغة لا تدخل في المجاز أصلا، يعني بعض الناس مجازي في كلامه.
المجاز ما لا يقتضي المجاز دائما أن المبالغة. يعني لما تتكلم بطريقة مجازية أو تتكلم بتورية، هذا لا يقتضي دائما أن ينطوي على مبالغة. الفقهاء والعلماء من قديم الزمان يستخدمون المجاز ولكن لا يبالغون ويكونون دقيقين في هذا، فيمكن للإنسان أن يستخدم المجاز ويكون دقيق ما يبالغ.
جميل. شكرا لكم دكتور عبد الكريم. هذا السؤال يقول هل من كتب فكرية تنصحون بها، وما رأيكم بالقراءة في الكتب المخالفة عقديا أو منهجيا؟
بالنسبة للشق الأول من السؤال، أنا عندي مذهب خاص بي ولا أدري إن كان صوابا، وهو أنني لا أنصح أبدا لا بقراءة كتاب معين ولا أنصح بالقراءة لكاتب معين. لا أرى هذا منهجا صحيحا ولا أراه شيئا مناسبا، لكن أنا أقول نحن الآن فضل الله في مرحلة متطورة، إذا ما قسنا أنفسنا قبل 20 سنة، فالآن تستطيع أن تذهب إلى أي مكتبة من المكتبات الكبرى في مدينتك وتطلب من موظف على الحاسب، تقول له أخي أعطني ماذا عندكم من الكتب في الموضوع الفلاني، صار سهلا هذا، يعطيك كشفا بالكتب الموجودة يطبعه لك ويعطيك وأرقام الرفوف أين هذا الكتاب موجود، وتذهب خلال ربع ساعة تطلع على 10 كتب وتختار منها واحدا أو 2 أو 3. أما أقول لك اقرأ الكتاب الفلاني، يقولون العلم مثل الغذاء، ليس هناك أكلة تناسب كل الناس، ولو كانت نافعة ومفيدة لا تناسب كل الناس ولا يشتهيها كل الناس. لذلك قالوا طعام الكبار سم للصغار،
والبيض المسلوق يسبب الحساسية.
نعم. فلما بنجي نحن منقول اقرأوا، نحن الآن نتكلم في فضائية ويسمعنا أناس كثيرون، نقول لهم اقرأوا الكتاب الفلاني أو أنصحكم بالكتاب الفلاني، نحن لا نكون موضوعي، نصير مثل الطبيب الذي يصف دواء على الفضائية ل100,000 أو لمليون، ليس هذا بصحيح. وبعضهم فعلا يتحسس من الأسبرين، فكيف تصف له الأسبرين؟ فعلى الشاهد في هذا أنا لا أنصح بكتاب معين، وأقول له اذهب إلى المكتب. الأمر الثاني، أن هل يستطيع الإنسان أو هل من المستحسن أن يقرأ الإنسان لأناس يخالفونه في العقيدة أو في المنهج؟ هذا بشكل أساسي يعود إلى الشخص، لما يكون لدى الشخص قسط جيد من الثقافة الإسلامية، يعني يستطيع أن يميز الخطأ من الصواب من وجهة النظر الشرعية، فهو يستطيع أن يقرأ لأي ملة ولأي مذهب، لأنه يملك المعيار ويملك المرجعية ويملك الرؤية التي على أساسها يميز بين الصواب وبين إيش الخاطئ. ونحن لا ندعو إلى أن نعتزل العالم يعني ونتقوقع على أنفسنا، فقد أناس يخالفونك في الفكرة في المنهج في الملة في الدين، ومع هذا يكتبون أشياء جيدة ويمكن أن تستفيد منها.
نعم. هذا دكتور سؤال جميل والله عجبني أنا بشكل شخصي، يقول السؤال الناس اليوم مشغولون بلقمة العيش والكثير لا يهمه نهضة الأمة، يعني كان يقول برنامجكم هذا أيضا لا يهمهم، مش فاضي
لعب في الوقت الضائع.
نعم، يقول أرجو التوجيه حول هذه الظاهرة.
يعني أنا خلينا نقول في البداية شيء طبيعي أن ليس كل الناس مؤهلين أن يفكروا في أوضاع الأمة، يعني هذا شيء طبيعي، الناس فيهم العامي فيهم الأمي فيهم فعلا المهموم، لكن أنا ليس حديثي إلى الناس الذين لا يستطيعون، حديثي إلى الناس الذين يستطيعون أن يفكروا في أمور الأمة ويستطيعون أن يقدموا لها خدمة ويقدموا لها إرشادا ويضعوا في رصيدها نقطة ولو نقطة من 100 مليار. أنا حديثي مع هؤلاء،
ولست أرى في عيوب الناس عيبا فنكر القادرين على
تمام. نعم، فلدينا قسم كبير من الناس لديهم ثقافة ولديهم علم ولديهم خير، يحبون الخير ويتمنون لهذه الأمة الرشاد، يتمنون لها النصر والعزة والتقدم، موجودون هؤلاء بكثرة، وهؤلاء لديهم علم ولديهم وقت ولديهم إمكانية، لكنهم يعني لا يهتمون. لا يهتم. أنا لو كنت لا أستطيع أن أقدم شيئا للأمة فأنا معذور، لأني راعي غنم في البادية، يأتي في المساء وقد هد من كثرة المشي طول النهار ومن الجلوس في الشمس، وهو أمي، لا تعتب على هذا إذا لم يقدم شيئا لأمة الإسلام، لكن اعتب على واحد مدرس متخرج من الجامعة يدرس وفي المساء سيجد نصف ساعة أو ساعة ينفع بها أحدا في مؤسسة خيرية، في مؤسسة إغاثية، درس في المسجد، درس تقوية لثلاثة أو أربعة من الطلاب الضعفاء، شيء مقال يكتبه، أي شيء، بحث كذا، اعتب على هذا الذي يملك الإمكانية ويملك القدرة ويملك الوعي، ولكنه لا يفعل شيئا ولا يقدم شيئا، هذا هو الذي أعطيه. أنا أقول في عندنا مسافة لو فكرنا فيها يمكن التفكير يأتي بجدوى، وهو أن نفكر باستمرار إن شاء الله نية الخير ينطوي عليها صدر كثير من المسلمين.
نعم.
إن لم أقل كل مسلم، كل مسلم عنده شيء من الخير ويحب الخير ويحب للأمة الخير. خلونا نفكر أيها الإخوة والأخوات، نفكر في المسافة التي تفصل بين ما نفعله حاليا وبين ما نستطيع أن نفعله.
جميل.
نحن الآن كل واحد منا يفعل أشياء يظن أنها جيدة وإن شاء الله جيدة، هذا ما نفعله، لكن في مسافة تفصل بين الشيء الذي نفعله والشيء الذي نستطيع أن نفعله.
لا.
يعني هو في قدرتنا وفي إمكانيتنا أن نفعله لكننا لا نفعله.
نعم.
يعني هذا رجل يقرأ كل يوم نصف جزء قرآن، هذا ما يفعله، هل هذا هو كل ما يستطيع أن يفعله ولا يستطيع أن يقرأ جزءا
بمزيد من
الفجر. هذا رجل يستيقظ في الشهر مرة قبل الفجر أو مرتين، هل هذا هو كل ما يستطيع أن يفعله أم يستطيع أن يستيقظ كل أسبوع أو مثلا أو كل يوم؟ هذا رجل يتصدق باليوم بريال أو دولار أو جنيه، هل هذا هو كل ما يستطيع أن يفعله أم هذا يعني هذا يعني هذا ما يفعله وهناك شيء أكبر بكثير يمكن أن يفعله؟ دعونا نفكر دائما في هذه، لأننا لنتخذ من التفكير في هذه المسافة الفاصلة بين ما نفعله وما نستطيع أن نفعله، لنفكر منها من هذه المسافة أو لنتخذ من هذا التفكير حافزا على تحسين أوضاعنا وتحسين أمورنا وبالتالي تحسين أمور الأمة. والآن وجود الإنترنت أن تنشر مقالا على الإنترنت أو نصيحة، وجود الجوال أيضا أن ترسل رسالة على الجوال فيها خير لواحد أو نصيحة لأخ أو تنبيه أو دلالة الناس على حكم شرعي.
نعم، أفكار كثيرة
أشياء كثيرة، لكن فقط دعونا نفكر، هل ما دمنا نرجو الخير ونرجو الله سبحانه وتعالى و يعني نشعر أن عمل الخير هو الذي سيقربنا من الله سبحانه وتعالى، أن نفكر في هذه المسافة التي تفصل بين ما نفعله وبين ما نستطيع أن نفعله.
نعم، شكرا لكم دكتور. هذا سؤال يقول كيف ينمي الشخص عملية التفكير الصحيح وكيف ينمي الذاكرة لديه؟
نعم، عملية التفكير الصحيح يحتاج هو أن يتثقف بثقافة التفكير الصحيح، كما كنت أشرت، يقرأ كتابا في التفكير العلمي، كتابا في التفكير النقدي، كتابا في التفكير الموضوعي، كتابا في التفكير العملي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يمتلك عددا من المبادئ والأفكار الأساسية في صواب التفكير.
نعم.
وهذه سيجدها نفس هذه المبادئ سيجدها في الكتب التي تعلمه طريقة التفكير التفكير الصحيح.
نعم.
يعني هذا شيء. الشيء الثاني قضية تقوية الذاكرة. طبعا إذا كان في يعني في تراجع مستمر للذاكرة بسبب مثلا التقدم في السن بسبب حالة عصبية معينة فهذه هناك أدوية يصرفها الأطباء العصبي النفسانيون والأطباء الأعصاب يصرفون بعض الأدوية لتقوية الذاكرة. أيضا تدريب الإنسان تدريب الإنسان نفسه على الحفظ لأن الذاكرة أحيانا تتراجع بسبب أن الإنسان لا يعود نفسه الحفظ وتذكر الأرقام. وهناك كتب موجودة في السوق من أجل إطالة عمر الذاكرة وتقوية الذاكرة.
جميل.
وبين قوسين يعني الذاكرة من أوائل الأشياء التي تتراجع في جسم الإنسان وفي تركيب الإنسان. ربما يبدأ تراجعها من سن 25 من سن 5 يعني الجسم يتقدم ويحافظ على يعني ما بلغ المنحنى التراجع ولكن الذاكرة تتراجع قبل مدة. فيحرص على الحفظ على مراجعة الأشياء التي يحفظها يربط الشيء الذي حفظه ببعض الأحداث ببعض الأشياء فيجد أن الذاكرة تتحسن لديه. لكن إذا كان في انهيار فهذا ممكن يأخذ يعني بعض الأدوية لكن سيظل التقدم في كل يعني مهما فعلنا بالنسبة للذاكرة سيكون التقدم بطيء ما راح يكون في يعني قفزة نوعية يعني يكون التقدم بطيء.
شكرا لكم دكتور عبد الكريم. نستأذنكم بفاصل قصير نستأذنكم أعزائي المشاهدين بفاصل قصير نعود إليكم بعده إن شاء الله لنواصل الحديث حول مبادئ الحياة فانتظرونا.
زخرفت جنات عاد أزلفت للمتقين جنات
قناة المجد رؤية أصيلة لحياة جديدة.
مرحبا أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين. مرحبا دكتور عبد الكريم. لعلنا ننطلق بصلب حديثنا في هذه المحطة مبادئ الحياة. دكتور كنا تعرضنا لهذه الفكرة في الحلقة الماضية ولكن الحديث أخذنا في اتجاه الموضوعية في التفكير. لعلنا في بداية هذه الحلقة نطلب من فضيلتكم تسليط الضوء على مفهوم مبادئ الحياة. لماذا يهمنا أن تكون لنا مبادئ وما شأن المبادئ في التفكير وكيف يمكن أن ترتقي مبادئ الحياة بنوعية تفكيرنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية مبادئ الحياة نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى بث سننا وقوانين في هذا الوجود. هناك قوانين ملموسة ومتفق عليها تقريبا القوانين الموجودة في الفلك الموجودة في الفيزياء في الكيمياء في الطب في الجغرافيا يعني هناك قوانين طبيعية ملموسة ومتفق عليها. هناك إلى جانب هذه القوانين قوانين لا تقل أهمية عن القوانين الموجودة في العلوم الطبيعية وهي القوانين التي بثها الله سبحانه وتعالى في الأنفس وبثها في المجتمعات. وأيضا هناك طبائع الأشياء يعني كل شيء من الأشياء الإنسان له طبيعة كل مجال من مجالات الحياة له طبيعته.
نعم.
المجال الطبي له طبيعته المجال الدعوي له طبيعته المجال الروحي له طبيعته المجال التجاري له طبيعته المجال الإعلامي كل مجال من المجالات له طبيعته وله سننه.
نعم.
وله سننه وله خبراته وله مواضعاته وله ضروراته وممانعاته له ضروراته وممانعاته.
جميل.
لما نحن نتعلم مبادئ الحياة أو خليني أقول يعني نختزن في ذاكرتنا وفي خبرتنا عددا جيدا من مبادئ الحياة أول شيء نقي أنفسنا من شرور المفاجآت لأن المفاجآت تحصل غالبا نتيجة الفهم الخاطئ أو الرؤية الخاطئة أو التوقع الخاطئ أو الحساب الخاطئ. فنقي أنفسنا من المفاجآت غير السارة، وبنفس الوقت يتسهل طريق عملنا. يعني الآن خليني أضرب مثال، لما أنت تمشي في طريق بسيارتك مثلا عن 200 كيلومتر وبعد ذلك يقال لك الطريق مغلق وتضطر أن تعود 200 كيلومتر إلى الوراء، ماذا ستقول في نفسك؟ تقول هداهم الله،
لماذا لم
يضعون اللوحة في أول الطريق؟
نعم في أول الطريق
يدعونني أمضي 200 كيلومتر 200 كيلومتر ثم يقولون الطريق مغلق. من البداية قل الطريق مغلق أو أغلقه، أغلقه أو ضع إشارة تقول الطريق مغلق.
نعم.
أيضا نحن حين نفهم مبادئ الحياة، فهذا يعني أن نوفر على أنفسنا الكثير من العناء، الكثير من الجهود غير المثمرة، وأن نحاول أن نرى النهايات ونحن في البدايات، أن نرى النهايات ونحن في البدايات. هذه هي الحكمة. يعني الحكيم كان سفيان الثوري رحمه الله يقول الفتنة حين تقبل، لما تقبل على البلاد أو على مجتمع أو على ناس، الفتنة حين تقبل حين تدبر يعرفها كل الناس. قل لك والله كان خطأ وكانت هذه فتنة، لكن حين تقبل لا يعرفها إلا العالم الخبير يقول للناس هذه فتنة، وهذه إذا تقبلتموها واستمررتم بها ستوصلكم إلى كذا وكذا وكذا، أي يرى النهايات وهو إيش؟ وهو في البداية
قادر على
نعم لما لكن لما تكون هناك فتنة، لو قلنا حرب أهلية وتستمر 10 سنوات وكل الناس يبحثون عن مخرج ولا يجدون، الكل يدرك أنهم في فتنة وأنهم يجب أن يتخلصوا من هذه الفتنة، لكن لا يجدون طريقة. لكن العالم والمفكر والرجل الشخص الرباني من البداية يقول، وحسب معرفته بسنن الله عز وجل في الخلق وبخبرته بطبائع الأشياء وطبائع المجالات وطبائع القوى وطبائع، من خلال هذه الخبرة الجيدة من البداية يقول يا أخوان ترى نحن مقبلون على فتنة، وهذه الفتنة إذا تقبلناها إذا مشينا فيها إذا سكتنا عنها ستوصلنا إلى كذا وكذا وكذا.
نعم دكتور عبد الكريم، حقيقة بين يدي مجموعة من الجواهر التي استنبطت من فكركم وطرحكم هنا وهناك وهناك وهناك، أردت أن أجمعها في هذه الحلقة وأن أطرحها وأن أكسب تعليقكم عليها وإيضاحكم لها حتى نفيد به المشاهد الكريم. تلك الجواهر ربما يتبادر إلى ذهني أنها مبادئ،
نعم.
يمكن أن تكون وهي من بنيات ما طرحتموه، من بنيات عقلكم حفظكم الله، بعض الأقوال الجميلة التي طرحتموها أردت أن أسوقها،
نعم.
لعلكم تعلقون عليها ونرى ربما تكون مبادئ حقيقية تكون في سياق برنامجنا أو ترفضونها،
نعم.
كإقرارها بهذا السياق. الحياة من حولنا علمتنا أن نخوض في تفاصيلها يا دكتور، ولذلك نجد أن الكثير من الناس فقدوا أثناء خوضهم غمار تفاصيل الحياة الكثير من الأشياء التي كانوا يحبونها التي كانوا يمارسونها. حتى على مستوى الأمة الإسلامية اليوم وجدنا أنه في فترة من الفترات أصبحت الثقافة السائدة أن المسلم في انهزام والأمة في تخلف وفي تراجع، وكأن العضلة التي تتحرك معبرة عن عزة النفس لدى المسلم قد ضمرت وماتت. هذا ذكرني بكلمة جميلة قلتم فيها كل شيء إذا همشته خسرته، فكأن الأمة همشت مبادئا وهمشت قيما، وكأن الأشخاص أيضا يهمشون أشياء فيخسرونها. هل يمكن أن نعتبر هذه المقولة مبدأ من المبادئ؟
نعم، كل شيء إذا همشته
خسرته. هذه
نعم.
بتوقيع الدكتور عبد الكريم.
نعم. نعم.
نعم.
كل شيء إذا همشته خسرته. بالمناسبة حتى نكون منصفين وموضوعيين، كثير من المقولات التي في كتبي قد أكون أنا استنبطتها أو يعني قلتها، وكثير منها قد تكون مقتبسة،
نعم.
وأنا قمت بإثرائها بأمثلة بتطويرها أحيانا،
نعم.
فالفضل يرجع لأهله، ولا أستطيع الآن أنا أن أعرف ما هو من كلامي حقيقة وما هو منقول عن آخرين، يعني
أو ما هو مطور
لا أعرف، نعم. الحقيقة الأمانة، نعم. الآن الـ كل شيء إذا همشته خسرته يبدو لي أنه هو قانون واسع التطبيق في الحياة. نحن نعرف أن كثيرا من ألوان الحياة ومن أشكال النمو يقوم على التفاعل. أنا مثلا أكبر مثال على هذا التربية. التربية ليست عملية تعليمية، يعني ليست عملية نقول للطفل كن مجتهدا فيصبح مجتهدا، كن مهذبا يصبح مهذبا، ليست تعليما. لا نعلم الأخلاق كما نعلم جدول الضرب مثلا، أمر مختلف. التربية تقوم على التفاعل.
نعم.
على التفاعل، تفاعل الأطفال مع أبائهم مع إخوتهم الكبار مع المجتمع مع الإعلام، هذا التفاعل هو ينتج تربية، ينتج عادات ومفاهيم ومبادئ وسلوكات تترسخ في شخصية الطفل نتيجة التفاعل.
جميل.
طيب إذا ما تحقق هذا التفاعل ففعلا ممكن نخسر الطفل. يعني مثلا خلينا نقول أسرة لديها طفل حكمت عليه من البداية أن هذا الطفل لا مستقبل له، أنه طفل غبي، أو هذا طفل معوق، معوق لا تتعب فيه، لا يحتاج إلى مدرسة جيدة ولا تفكر في مستقبله أن يدرس في الجامعة، ولا تفكر له بمربي أو بموجه أو بمرشد. أقول لك لدينا نحن لدينا فتى غبي، فتى غبي غير مؤهل. هذا بمجرد ما يشعر الآباء بهذا تجدهم يفتشون عن مدرسة لأولادهم الذين يظنون أنهم أذكياء، وعن رياض أطفال جيدة ومدارس جيدة ويدخلونهم في دورات تقوية ومدرسين خصوصيين وكذا وكذا وكذا، فيكبر هؤلاء الأولاد وتتحسن أحوالهم. بمجرد أن نحكم على هذا الطفل بأنه غبي أو غير مؤهل أو لا في مستقبل له، لما حكمنا عليه مجرد ما حكمنا هذا الحكم همشناه، بمعنى أخرجناه من دائرة اهتمامنا، ما عاد هو مركز الاهتمام مثل إخوته الأذكياء. الذي نتوقع فعلا في النهاية أنا سنخسر هذا الطفل.
جميل.
لأننا همشناه وأخرجناه من بؤرة اهتمامنا، تماما مثل الإنسان الذي ينام في مستشفى سنة مستلقيا على ظهره، نسأل الله العافية، لما يعافى ويخرج هذا يحتاج إلى أن تؤهل رجليه للمشي من جديد،
لأنه همشها
هذه العضلات لم تستخدم على مدار سنة، تراجعت وضمرت، وصار علينا أن نعلم هذا الطفل، أن نعلمه يعني هذا الرجل أن نعلمه المشي من جديد وأن نساعده، ويحتاج إلى تمارين، يحتاج إلى أشياء عديدة حتى يستعيد لياقته وحتى يستطيع المشي. بعض الناس مثلا هم في الغرب مثلا في نوع من التهميش للذاكرة، هذا واضح في التعليم تقريبا في بعض الدول ما في إلا مادة يتطلب منك أن تحفظ فيها، مادة التاريخ مثلا أمريكا.
نعم.
أكثر مادة تتطلب الحفظ هي مادة التاريخ، المفروض تحفظ التاريخ الأمريكي وتحفظ أرقاما كثيرة فيه حتى تنجح. وقيمت بعض الدراسات تبين فعلا أن الذاكرة لدى الطالب الغربي أضعف من الذاكرة لدى الطالب الشرقي. لماذا؟ لأن الطالب الشرقي يحفظ والطالب الغربي لا يحفظ.
نعم.
لكن لما جيء بمشكلات وطلب من هذا ومن هذا حلها، الطالب الغربي تفوق على الطالب الشرقي، لأنه هو تعلم بطريقة حل المشكلات بطريقة التفكير وليس بطريقة الحفظ. فإذا الذاكرة أيضا حين لا نحفظ تهمش، وإذا هم نشاط ضمرت. الخيال لما نحن نأتي ونوفر للإنسان أو للطفل كل شيء، فنحن ماذا نصنع بخياله؟ ما في أي تحدي أمامه، يطلب الشيء يأتي عشرة.
نعم.
طبعا هذا الخيال لديه سيتراجع، لأنه ما في داعي لأن يتخيل، ما في داعي لأن يفكر، هناك من يفكر عنه وهناك من يخدمه وهناك من يقوم بشؤونه. كان نابليون يقول معظم مؤسساتنا مصابة بفقر الخيال، ولولا الخيال لكان الإنسان بهيمة، لولا الخيال لكان الإنسان بهيمة. هناك تهميش آخر خطر.
نعم.
تهميش الضمير،
تهميش
الضمير،
مسألة حساسة هذه
أخطر شيء. هناك الإيمان، إيماننا بالله سبحانه وتعالى، إيماننا بالإسلام، إيماننا بالآخرة، إيماننا بأن هناك جنة ونار.
نعم.
هذا الإيمان يولد لدينا وازعا داخليا، خلينا ما دون نتكلم عن العضلات، يولد لدينا عضلة أخلاقية، يصير لدينا عضلة أخلاقية موجودة في صدورنا.
نعم.
حين يخطر في بالنا أن نقوم بعمل خير، وإذا بصوت نوراني ينبعث في داخلنا نقول أسرع عجل لا يفوتك هذه فرصته المثوبة من الله كبيرة الجزاء كبير الله عز وجل يعوض عليك لا تخف. هذا الضمير وهذا الصوت النوراني يشجعنا على النوراني يشجعنا على أن نعمل ونتحرك في سبيل الخير. لما تحدثنا أنفسنا بأن نقدم على معصية على موبقة على مخالفة بل على عمل لا يليق عمل غير لائق قد لا يكون حراما فالأشياء غير اللائقة قد تكون مباحة لكن لا تليق
نعم.
لا تليق. فحتى لما نقدم على شيء لا يليق وإذا بهذا الصوت النوراني يبدأ يضج في صدورنا
نعم.
ويقول إياك هذا لا يصح هذا لا يجوز هذا يخالف قولك هذا يخالف ما يعرفه الناس عنك هذا 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 يضج هذا الصوت
نعم. يبدو أنه هذا يعني تهميش الضمير هو ما يسمى أحيانا يصطلح عليه بقسوة القلب ولأن قلبه قاسي يعني اعتاد أن يهمش ضميره حتى
يعني أنا أشوف أرى بينهما نوع من يعني أحيانا أنا أعرف شخصا توفي رحمه الله كان يصلي دائما خلف الصف الأول في الصف الأول خلف الإمام لكن معروف عنه نوع من الشح الشحيح كان يقول لإمام المسجد يقول له يا شيخ لعلك تأتيني بأحاديث تطري قلبي وتساعدني على دفع الزكاة لا يدفع الزكاة لا يدفع الزكاة
لا حول
لا يدفع الزكاة فهو يعني ملتزم الرجل وكذا لكن ما في تلك ذلك الدافع ذلك. فأحيانا يكون الإنسان قلبه قاسيا يكون مستقيم نحن لا نتكلم عن قساوة القلب نتكلم عن شيء أساسي وهو الوقوع في المخالفات. فبعض الناس هذا الضمير يضج أنه لا تفعل لا تفعل لا تفعل فكما يقولون يطنشه يغض الطرف عنه يعني يقول لك أنا ماني سامع ماني سامع ما. بعد فترة يبح هذا الصوت الصوت النوراني يبح وبصير يقع في الموبقات دون أن نسمع هذا الصوت تماما كما يفعل بعض الشباب. تعرف كثير من السيارات لما يتجاوز الواحد سرعة 120 تطلع فيها جرس الصوت أحيانا بيكون مزعج فيذهب إلى كهرباء يقول له هذا الصوت افصل لي يا الله يرضى عليك لأنه هو ما تعود يمشي دون 140 فهذا الصوت مزعج في الأسفار يقول له افصل لي هذا الصوت ما أريد أن أسمعه. بعض الناس للأسف الشديد عمل نوع من الفصل لهذا الضمير الذي في داخله فمثل ما قال مرة واحد عمري مع مقابلة قال والله أنا ضميري في إجازة أعطيت ضميري إجازة مفتوحة من فترة طويلة هذه مشكلة نعم. كبيرة. فإذا الضمير أيضا يضعف وينتهي لما يهمش
نعم.
أحيانا على المستوى الاجتماعي قبيلة تهمش أو أسرة تهمش
عائلة
تهمش
نعم.
ينظر إليها نظرة دونية ما بتأخذ حقها من الوظائف ما بتأخذ حقها من التعليم ما بتأخذ حقها من العدالة ينظر إليها نظرة اجتماعية دونية لا يزوجها الناس يعني بس لها نظرة. ما الذي يحدث بعد ذلك؟ الذي يحدث أن المجتمع يخسر هذه الأسرة ويخسر هذه القبيلة مثل ما الأسرة خسرت ابنها الذي اعتقدت أنه غبي خسرته المجتمع يخسر هذا
خسر هذه القضية
نعم ولذلك نعم. التهميش هو خسارة
نعم. دكتور عبد الكريم على مستوى الأمة هل تعتقد أن هناك ثوابت أو مبادئ هنشتها الأمة فخسرتها فكانت خسارتها سبب في انحطاطها وتراجعها؟
الأمة ما نحن ما نستطيع نحكم نقول الأمة كلها يعني الأمة كلها همشت لكن أنا أشعر أنه في شيء همش على نطاق واسع ما سبيل المثال وهو الاهتمام بالقراءة والاهتمام بالكتاب.
نعم.
في دراسات تقول إنه الطالب إنه الإنسان العربي بشكل عام يقرأ 6 دقائق في اليوم. هذا بشكل وسطي. طبعاً عندنا ناس لا يقرأون ولا 6 دقائق في القرن. لكن وسطياً.
نعم.
النسبة تحسنت صارت 6 دقائق في اليوم بسبب بعض المثقفين الذين يقرأون في اليوم 5 ساعات و6 ساعات. ولا في أناس كثر لا يرى للكتاب أي معنى.
الله يجزاهم خير المثقفين.
نعم لهم
حسنوا من وضعنا.
حسنوا من الوضع. نعم. فأنا أعتقد أن مثل هذه القضية قضية مهمشة لدى السواد الأعظم. نعم لدى السواد الأعظم من الأمة ربما لدى 90% من الأمة.
نعم.
ليس هناك بذل في شراء الكتاب ليس هناك بذل للوقت في في في, في القراءة وفي التعلم ليست هناك مكتبات منزلية وأسرية. ليس هناك اهتمام بتثقيف الأطفال وتعويدهم القراءة حقيقة هذه من الظواهر يمكن أن نقول أيضا هناك ظاهرة أخرى على المستوى الثقافي هي قضية يعني الثقافة التربوية. الثقافة التربوية بمعنى أن الإنسان قبل أن يقدم على الزواج يقول والله أنا مقدم على مشروع خطير، سأبني أسرة، سأكون مسؤول عن زوجة، الزوجة تقول والله أنا سأكون مسؤولة عن أطفال، وهذا يحتاج أن أعد نفسي لهذا، فيشتري كتابا أو كتابين أو ثلاثة كتب ويقرأ وتقرأ فيها بعض المبادئ التربوية، كيف يتعاملون مع هذا الصغير، كيف يربونه. أيضا هذا شيء، أيضا هذا شيء مهمش في حياتنا. يعني الواحد منا قبل أن يتزوج يفكر في كل الأشياء،
نعم.
وقبل أن يبني أسرة يجهز المنزل والأثاث والمهر والهدايا وحفلة العرس ويرتب كل شيء، لكن ما يقوم بأي جهد، ما يبذل أي جهد في سبيل،
نعم.
أنه هو يتثقف الثقافة التي تؤهله لبناء أسرة ولتربية أولاده تربية صحيحة، لا يبذل نعم. أي جهد في هذا.
دكتور عبد الكريم، هل تعتقد أن تهميش جانب من جوانب حياتنا يفقدنا التوازن؟ مثلا شخص جعل جل تركيزه على العمل وكسب المال وهمش دوره في الأسرة،
نعم.
وربما العكس التوازن.
طبعا نحن الآن أي شيء مهم، أي شيء مهم في حياتنا هو عامل توازن. يعني مثلا العلاقات الاجتماعية هي شيء مهم في حياتنا، لأنها هي تمنحنا، تخفف علينا كثيرا من ضغوط العمل، ونحن نجد فيها الكثير من السعادة، وبنفس الوقت نتعلم من بعضنا لما نلتقي بعضنا. لما آتي أنا وألغي قضية العلاقات، أنا أعرف أشخاصا كثيرين ناجحين قضية العلاقات الاجتماعية عنده يعني 5 تحت 0. قل لك والله فلان صديق عزيز ويذكره بالخير وهو من 10 سنوات ما رأى، وهو ربما في مدينة واحدة. لماذا؟ لأنه هو العلاقات الاجتماعية شطب عليها. فأي شيء، أي شيء مهم في حياتنا نهمشه سيؤدي بالتالي إلى خلل، إلى خلل في حياتنا العامة.
نعم.
ولا أدري إن كان عندك وقت ولا.
أنا بقي عندي دقيقة واحدة دكتور، أريد أن يعني أن تسلط الضوء فيها حول رؤية عملية لاستدراك ما همشناه من مبادئ ربما.
الرؤية العملية أن ندرك، أن ننظر إلى واجباتنا ومسؤولياتنا.
نعم.
نظرة عميقة وصحيحة، ونحاول تلبية هذه الواجبات والمسؤوليات. إذا لبينا واجباتنا ومسؤولياتنا باعتدال، يعني أعطينا كل ذي حق حقه، فباعتقادي أننا سنتخلص من كثير من الأشياء، من تهميش كثير من الأشياء في حياتنا.
جميل.
ننظر إلى المسؤوليات والواجبات ونحاول مراعاتها وإعطاء يعني كل شيء منها ما يستحقه من الاهتمام، يتراجع التهميش في حياتنا.
نعم. شكرا لك دكتور عبد الكريم لما تفضلت به، وسنواصل رحلتنا مع مبادئ الحياة في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم إخواني وأخواتي، وسنلتقيكم ونحن أحبة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.